بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان
قذائف في بيوتنا،
لفضيلة الشيخ
عبد الحميد بن عبد الرحمن السهيباني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المجاهدين ومن اقتفى أثره وسار على منهجه إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، إن موضوع الخادمات والسائقين في عصرنا اليوم ظاهرة من أكبر الظواهر الخطيرة في بلادنا، وإن وجودهم أيها الإخوة في كثير من البيوت والله بلاء عظيم، من أعظم الأوبئة فتكاً بالأمة وتدميراً، لا سيما وأنها أصبحت عند الكثير من الناس للمباهاة والمفاخرة. ومعلوم أنه ما انتشرت هذه الظاهرة إلا بسبب الرفاهية والترف الزائد عن حده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن هذا في حد ذاته ربما يقود إلى الفسق والفساد، فتحل الكارثة حينئذ ويقع العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها الإخوة، هنا بسبب تساهل الناس في هذا الأمر الخطير وقعت المصائب العظمى التي يندى لها جبين كل مسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الخادمات أيها الإخوة، الخادمات يا مسلمون، مصائبهن أكثر من أن تحصى وتعد. جلبها وهي كافرة ربما يقود إلى الهلاك والدمار، وجاربها لا يشعر بذلك، خاصة وأن البعض من الناس يجلبها، وكذلك السائق يجلبها إلى أرض الجزيرة، إلى هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج الكفار من أرض الجزيرة، وقد نتج عن ذلك خلخلة العقيدة التي هي أهم شيء في هذه الحياة. أيها الإخوة، لقد وجد في بعض بيوت المسلمين أطفال يؤشرون بعلامة التثليث على الرأس وجانبي الصدر، كما يفعل ذلك النصارى اقتداءً بذلك السائق أو بتلك الخادمة. الإتيان بها أي بالخادمة من غير محرم مصيبة عظمت وطمت عند كثير من المسلمين، حتى عند بعض أهل الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع محرم. وقدومها أيها الإخوة بلا محرم يكون سبباً للفتنة منها وبها، كما سنوضح ذلك إن شاء الله. إن تساهل الناس أيها الإخوة تجاه ذلك من المصائب العظيمة، خاصة إذا صدر من أهل الخير كما أسلفت، ذلك أن بعض الناس ربما يحتج بهذا أو بذاك ويقول: ذاك الرجل الفاضل أو ذلك الشيخ أتى بالخادمة بلا محرم. وبعض الناس أيها الإخوة ربما يقول إن الضرورة هي التي تدعوه إلى ذلك، وكلامه هذا باطل، لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي هي بلا محرم. وبعض الناس يقول إن إثم سفرها عليها أو على مكتب الاستقدام، وكلامه هذا أيضا ليس بصحيح، لأن من فتح الباب لفاعل المحرم فإنه يكون شريكاً له في الإثم، لأنه أعانه عليه، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس كذلك يحتج بأن جلب الخادمة فيه مسايرة للواقع، وهذا أيها الإخوة ليس بصحيح، بل هو ظلم وتعنت، لأن مسايرة الواقع لا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً، والله سبحانه وتعالى يغار على الحرمات إذا انتهكت، وإذا انتهكت الحرمات ودمرت الأعراض فإن الله جل جلاله ينتقم من فوق سبع سماواته.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
نعم أيها الإخوة، لقد شاعت بسبب جلب الخادمة الفاحشة، الجريمة الخلقية، الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحوادث في ذلك لا تحصى أيها الإخوة ولا تعد. هذه المرأة قد تأتي أحياناً سافرة متبرجة، وربما كانت شابة جميلة لا رقيب عليها، فوقعت الفتنة وحلت البلية. أحياناً تحاول إغراء صاحب المنزل، أحياناً تحاول إغراء أحد أبناء صاحب المنزل، ربما في بعض الأحيان تدخل رجلاً أجنبياً إلى البيت لتمارس معه الرذيلة. أحد الشباب أيها الإخوة يقول: كانت الخادمة عندنا تقوم بحركات غير أخلاقية، من أجل ماذا؟ من أجل فعل الفاحشة معها، وقد قمت بإبلاغ والدي بذلك وقام بتسفيرها فوراً. آخر يقول: كانت الخادمة تحاول جري إلى ارتكاب الفاحشة معها. وثالث يقول: إن الخادمة ربما تدخل البيت رجلاً أجنبياً في حين غفلة من أهله. أحد الشباب هو بنفسه أيها الإخوة قال لي هذا الكلام، قال: كانت الخادمة تدخل البيت رجلاً أجنبياً وتجلس معه في الملحق الساعة الثانية والثالثة ليلاً. وآخر يقول: كانت لدينا خادمة من جنوب شرق آسيا، حضرت مرة مبكراً إلى المنزل، وكان ذلك في أيام الدراسة بالثانوية، ووالدتي نائمة، أردت الدخول إلى المجلس فوجدت الباب مقفلاً، حاولت فتحه بقوة ودخلت، فإذا بالخادمة ومعها رجل آخر من جنسيتها نفسها، أي من الجنسية نفسها، دخل معها في البيت والناس لا يشعرون. المصيبة العظيمة أيها الإخوة التي ظهرت بسبب جلب الخادمات جريمة السحر، التي حدها ضربة بالسيف، كما جاء ذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على شدة خطره وشدة نتائجه، والحوادث التي تنبئ بذلك أيها الإخوة لا تحصى لكثرتها. الخادمة التي سحرت تلك الأسرة، فلما جاء رجال الأمن للقبض عليها ألقت بنفسها من أعلى السطح، حادثة مشهورة يعرفها كثير من الناس، يعني انتحرت أيها الإخوة، انتحرت، وبقيت الأسرة المسكينة تعاني الآلام العظيمة من جراء سحر تلك الخادمة. ومن العجيب هنا أيها الإخوة أن إحدى الخادمات جاءت من بلدها وهي تحمل اعتقاداً غريباً. ما هو هذا الاعتقاد؟ هذا الاعتقاد يقول لها: ضعي أكرمكم الله البولة أو البراز في الماء الذي تقدمينه للأسرة، وسوف تصبحين الحبيبة المقربة لديهم وخاصة رب الأسرة. هذا الخبر أيها الإخوة جاء في جريدة البلاد في العدد 10700 بتاريخ 8/5/1414، ونشر إلى جوار الخبر صورة خطية لاعتراف الخادمة بهذه الواقعة الخطيرة. جريدة عكاظ أيها الإخوة نشرت أن خادمة سحرت ربة المنزل الحامل بحيث إنها لم تستطع الولادة حتى بعد مضي شهر من الوقت المتوقع لولادتها، فرقيت المرأة بالقرآن، فأخذت الخادمة تصيح بأعلى صوتها لا لا، وتهدد الأسرة والقارئ عليها بأنها سوف تحرقهم وتقتلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى كف شرها عنهم وولدت المرأة ولادة طبيعية على أحسن حال بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالقرآن. أيها الإخوة، لقد وصل الحال ببعض الخادمات أن إحداهن سحرت طفلاً لا يتجاوز عمره 10 سنين حتى أصيب بالتشنج ثم بشلل في قدميه، تبين بعد ذلك أنه مسحور، قرئ عليه القرآن ورقي، وهدد القارئ الجني الذي يمسك الطفل من قدميه، هدده بالعصا وبأنه سينال عقاب الله سبحانه وتعالى، والجني ضعيف جدا لا يقوى. وفي هذه الحال ولله الحمد خرج الجني وقام الطفل يمشي على قدميه أمام والديه وكأن شيئا لم يحدث. هذا موجود في جريدة عكاظ، نشرته في يوم الأحد من جمادى الأولى 17/1400 للهجرة. أيها الإخوة، الخادمة أحيانا ربما آذت الطفل لتأخذ راحتها ويحلو لها الجو، بل ربما وصل الإيذاء هذا إلى الموت أحيانا. أحيانا الخادمة تضع الكلوروكس في رضاعة الطفل كما جاء في بعض البيانات التي استقبلتها من بعض الإخوة، حتى إن الخادمة لما وضعت الكلوروكس في رضاعة الطفل فارقت روحه جسده ولقي الله تبارك وتعالى. منهن من وضعت الطفل في الثلاجة بسبب البكاء، منهن من وصل الحال بها إلى إحراق مجموعة من الأطفال كما تحدث بذلك إحدى الأخوات. تقول هذه الأخت: كانت الخادمة مع الأطفال في البيت وكان عددهم 3، فجأة خرجت الخادمة من البيت وهي تصرخ وتستغيث بأن الغرفة التي يوجد فيها الأطفال قد احترقت. مرت الحادثة دون أن يكتشف سببها الحقيقي، ولكن لما سافرت الخادمة إلى بلدها أرسلت إلى صاحب البيت تقول له: أنا من أحرقت أولادك وقتلتهم، وقد فعلت ذلك لأنك زجرتني قبل أيام لما أحرقت أحد ملابسك، فأردت أن أنتقم منك بحرق أولادك، أما كيف فقد رأيتهم موجودين في الغرفة وكانت المدفأة مشعلة، فوضعت عليها قطعة من القماش ثم أغلقت الباب وأدخلت المفتاح من تحت الباب حتى يخيل إليكم أن الأطفال هم الذين فعلوا ذلك. أيها الإخوة، من العجائب أن الخادمة قد تستغل الطفل المسكين لتجعله وسيلة للتسول وطلب المال. هل تصدقون أيها الإخوة ما كتبه أحد الأشخاص اسمه أحمد، وهو وزوجه موظفان، يقول: في أحد الأيام خرجت من عملي في مهمة وعند مسجد قريب من الحي الذي أسكن فيه قررت أداء الصلاة في المسجد، وكانت المفاجأة أني وجدت الخادمة تتسول بابني وهو في حالة يرثى لها. هذا صاحب الحادثة أيها الإخوة هو الذي يقول هذا الكلام. كان الحر شديدا، أخذت الولد منها وذهبت به إلى المستشفى للعلاج، وعندما علمت زوجتي بذلك رفضت الذهاب إلى عملها وتفرغت لتربية طفلنا، وذهبت الخادمة بغير رجعة. أيها الإخوة، من الخادمات بسبب ضعف إيمانهن وانطفاء جذوة الإسلام أصلاً من قلوبهن قد يعتدين جنسياً على الطفل وهو لا يشعر. طفلة أيها الإخوة أصيبت بمرض في فمها وبتقرحات في شفاهها، بعد المعالجة لم يتم التعرف على سبب المرض. توصل والدها مع أحد الأطباء إلى فكرة وضع الكاميرا عند ذهابه مع الأم إلى الدوام، فعلم عن طريق الكاميرا أن الخادمة أيها الإخوة تفعل فعلا شنيعا لا يصلح المقام لوصفه. نعم أيها الإخوة، بل إنني أنزه بيت الله تبارك وتعالى أن أذكره لكم، وتأملوا كل فعل قبيح فسوف تجدون أن فعل هذه الخادمة أقبح منه والله. وصل الحال أيها الإخوة ببعض الخادمات أن تقوم بالاعتداء على أهل المنزل أو بعضهم فتجعلهم في خبر كان. الحوادث في ذلك لا تحصى لكثرتها. في إحدى دول الخليج خادمة اعتدت على ربة المنزل في غياب الزوج، وقد عرضتها إحدى وسائل الإعلام. ماذا فعلت هذه الخادمة المجرمة أيها الإخوة؟ قطعت ربة المنزل قطعا ووضعت كل جزء في مكان، وضعت الرأس في الثلاجة، ووضعت الأحشاء في كيس، ثم أودعت الكيس دورة المياه، ووضعت اليدين والساقين في إناء. الزوج عندما جاء ودخل رأى الخادمة مليئة بالدماء وهي تقول ماما ماما. دخل الرجل دورة المياه وأبصر المنظر المفجع، دماء وقطع الجسد مقطع ومرمي في كل مكان. ما هذا؟ سقط على الأرض من جراء هذه الصدمة المرعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيها الإخوة جرائم الخادمات اللاتي لا يخفن الله، أنا أقول اللاتي لا يخفن الله عز وجل، اللاتي ضعف الإيمان في قلوبهن، اللاتي انطفأت جذوة الإسلام من قلوبهن. ولا أعني كل الخادمات لأن منهن من تخاف الله عز وجل. جرائم هؤلاء الخادمات أيها الإخوة لا يمكن حصرها أبدا في الأمور المذكورة لكم آنفا، بل هذا يتعداها إلى الكثير الكثير، مثل السرقة مثلا بطرق ماكرة، مثل وضع القاذورات في طعام أهل البيت وشرابهم أكرمكم الله، إلى غير ذلك من الجرائم الفظيعة المرعبة. ما هو العلاج أيها الإخوة؟ العلاج أيها الإخوة لمن كان عنده في المنزل بنات أن يستغني بهن عن الخادمة، والأم عليها أن تحرص على تعليمهن منذ الصغر، تعليم البنات منذ الصغر على إدارة شؤون المنزل، تعلمهن الطبخ، تعلمهن شؤون المنزل، تعلمهن التنظيف وهكذا. فهذا هو العلاج أيها الإخوة، وبهذا يمكن لنا أن نقطع الاتكالية والكسل الموجودة عند الفتيات بسبب الخادمة. وعلى الأم أن تبادر إلى تربية هؤلاء البنات اللاتي عندها إلى تربيتهن على هذه الأمور المهمة، لأن كثيرا من البنات تصل إلى سن الزواج ولا تعرف شيئا، لا تعرف شيئا مطلقا. لماذا؟ لأنها اعتمدت على الخادمة والأم ما ربتها على شؤون المنزل، فتقع الكارثة ويحصل أحيانا الطلاق، يحصل أحيانا بسبب عدم تربية البنات في المنزل قبل زواجهن. المرأة والأخوة عليها أن تستفيد من الأجهزة الكهربائية المتاحة التي تساعد كثيرا على تنظيف المنزل بدون حاجة إلى خادمة ولله الحمد. هناك غسالات موجودة الآن في الأسواق تجمع بين غسل الثياب وتنشيف في نفس الوقت دون أي عناء أو مشقة. يمكن كذلك عند الحاجة الملحة أن يذهب الزوج بثيابه إلى الغسال، هذا من العلاج أيضا، هذا يخفف كثيرا من معاناة أهل البيت. هناك كذلك الأطباق الورقية، هناك شراء الأطعمة من الأماكن التي يوثق في أصحابها، هذه كلها من الوسائل المعينة على الاستغناء عن الخادمات. المرأة في بيتها وهي التي كثيرا ما تطلب الخادمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى شيء عظيم فيه غناء عن الخادمة. أرشدنا إلى وأرشد النساء إلى الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير، هذه خير معين على ترك الخادمة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال: ما ألفيتيه عندنا؟ قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. الحافظ ابن حجر أيها الإخوة علق على هذا الحديث فقال: ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم فاطمة وعلياً أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال. بل هذا أيها الإخوة حث على الصبر على شظف العيش وقلة ذات اليد، والاستعاضة عن شهوات الدنيا وزخارفها بذكر العليم الخبير تبارك وتعالى، وتذكر الآخرة التي الرزق فيها خير وأبقى بخلاف شهوات الدنيا التي عن قريب سوف تذهب وتضمحل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أيها الإخوة، على ربات البيوت، وهذه نصيحة مهمة، أن يتذكرن نساء أجدادنا الأوائل ماذا كنا يفعلن. أيها الإخوة، لقد كنا يواجهن المشاق العظيمة، كانت حياتهن رغم اشتغالهن بتلك الأمور العظيمة من الزراعة وحصد الزروع والثمار، كانت حياتهن حياة طيبة ملؤها الحب والإخاء، ملؤها حسن التعامل مع الآخرين. لماذا؟ لأنهن يقضين أوقاتهن في أعمالهن المختلفة، فيذهب الوقت سريعا دون أن يشعرن بذلك. اليوم أيها الإخوة انتشرت الأمراض النفسية عند النساء، الأمراض النفسية، اذهب إلى العيادات النفسية سترى أن كما كبيرا من النساء قد جئنا إلى هذه العيادات. لماذا؟ لأنهن أتينا بهذه الخادمات واكتفينا بهن عن العمل وعن إدارة شؤون المنزل، فوقعت لهن الأمراض الكثيرة: التخمة، السمنة، قلة الحركة تحدث لهن بسبب اعتمادهن الكامل على هؤلاء الخادمات. لو رجعنا هؤلاء النساء إلى تدبر الأمر بعقل واتزان لعلمنا يقينا أن أداءهن لعملهن في بيوتهن بأنفسهن خير 1000 مرة من جلب الخادمة. أيها الإخوة، هنا لا بد أن ألفت نظر الجميع إلى أن هناك من الناس، ولله الحمد في زماننا هذا، لا يمكن أبدا أن يحضر الخدم إلى بيوتهم رغم أنهم من الأسر الغنية، مع ذلك ما يحضرون الخدم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقضوا حوائجهم ويتولوا شؤون منزلهم بأنفسهم، يريدون ألا يقلقوا أنفسهم وأهليهم بجلب الخادمات. ولو تأملنا أيها الإخوة حال هؤلاء لعلمنا أنهم من أكثر المجتمع راحة واطمئنانا، هؤلاء الذين ليس عندهم خدم ولا سائق. لذا فإنني من هذا المنطلق أدعو كل أم وأب أن يعودوا بناتهم وأبنائهم على العمل الدؤوب داخل المنزل، ولا بأس أن يفرضوا لهم الجوائز الثمينة لمن يحوز المركز الأول في السمع والطاعة وفي خدمة أهل البيت ورعاية شؤونه. ما المانع من ذلك أيها الإخوة؟ قد يضحك بعض الناس من هذا العمل، لكنه لو تأملته لوجدته أنه من أكبر الأمور نفعا لأهل البيت. الزوج كذلك، هناك أزواج يهملون بيوتهم ما المانع أن يقوم الزوج بكنس البيت؟ ما المانع أن يحدد يوماً في الأسبوع أو يوماً في الأسبوعين أن يقوم بكنس البيت وتنظيفه أو بعض الغرف على الأقل؟ ما المانع من ذلك؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم في بيته، يخدم أهله، وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس اليوم ماذا يقول؟ يقول أنا مشغول، والله ماني فاضي. لماذا ما هو فاضي؟ أليست خدمة أهل البيت من الأعمال الجليلة التي كان يعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بلى. هنا أيها الإخوة، من يحتاج إلى الخادمة لكبر سن أو مرض مثلا أو نحو ذلك، عليه أن يحضر أحد المحارم، يحضر أحد المحارم ويتأكد لهذه الخادمة أقصد، ويتأكد من ذلك، يحرص على تعليمها أمور دينها. بعض الناس يأتي بالخادمة ويطلقها هكذا، أين تعليم الدين؟ أين حثها على الالتزام بالحجاب، على التقوى، على عبادة الله عز وجل؟ يبين لها عاقبة الظلم، يؤكد لها أنها إن وجدت منهم خطأ أو ظلما من قبلهم فعليها أن تناقشهم في هذا الظلم، يخبرونها بأنها سوف تجد منهم كل صدر رحب. أيها الإخوة، جرائم القتل والسحر وغيرها من الأمور التي ارتكبتها الخادمات ما هي في الأعم الأغلب إلا ردة فعل بسبب ما وجدته هذه الخادمة من أهل البيت من سوء المعاملة، مع أنني وإن كنت أذكر ذلك وأنه في الأعم الأغلب، إلا أن بعض الخادمات مع إحسان أهل البيت إليها إلا أنها تتمرد عليهم بسبب الحسد والعياذ بالله الذي جثم في قلبها، وهذا من جراء جلب الخادمات كما قلت لكم. الإحسان إلى الخادمة هذا أمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شيئا نقوله نحن بأنفسنا، جاء هذا في السنة الشريفة في صحيح مسلم عن معاوية بن سويد قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لنا خادم غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: فليستخدموها، فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالنسبة للخادمات. نأتي إلى السائقين. السائقون أيها الإخوة في المنازل أخطارهم ومصائبهم والله لا تحصى ولا تعد، خاصة إذا كان هذا السائق من ضعاف الإيمان والمروءة، خاصة إذا كان وسيما أمرد جميلا. هنا أيها الإخوة تحصل الفتنة في كثير من الأحيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلوة السائق بالمرأة من أهل البيت أو غيرهم قد أحدث من المصائب والجرائم ما يندى له جبين كل مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم حدثت من جراء هذه الخلوة أيها الإخوة من جرائم، كم هتكت من أعراض، كم دمرت من بيوت، كل ذلك بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. أيها الإخوة، إن الواقع المؤلم الذي نعيشه اليوم من قبل مجموعة كبيرة من السائقين قد دمر كثيرا من البيوت، الحوادث في هذا لا تحصى. علم من خلال الواقع أيها الإخوة أن سائق منزل، يا إخوة، يعتدي على طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات. هذه الطفلة لم تخبر أهلها بسبب تهديد السائق، ولم يكتشف أمره إلا بعد أن أصيبت الطفلة المسكينة بحالة نفسية شديدة، فأدخلت المستشفى فانكشف أمر السائق المجرم ولله الحمد. يا أيها الإخوة، في جريدة الرياض تحقيق يذكر فيه عدد من جرائم هؤلاء السائقين. سائق أيها الإخوة مجرد والله من كل خلق ودين، عندما اعتدى على طفل ماذا فعل به؟ فعل به أيها الإخوة جريمة اللواط. أدى ذلك إلى وفاة الطفل المسكين. أمه تحدث بهذا الخبر، أمه تقول: كان ابني أحمد يرافق السائق إلى مدرسته الخاصة صباح كل يوم، واستغل السائق تعلق ولدي به وكأنه والده، وقام بالاعتداء المتكرر عليه. بدأ ولدي يشكو ضعفا جسديا، ولم تعد به رغبة في الطعام. تطور الأمر معه فرفض الذهاب إلى المدرسة، فكنت ألجأ أحيانا إلى ضربه لكي يذهب إلى المدرسة. وذات يوم هاتفوني من مدرسته وقالوا: إن ابني قد أغمي عليه. أسرعت بالذهاب إليه، نقلته للمستشفى، وهناك بقي أسبوعا ثم مات. الأم المسكينة تختم حديثها وهي تبكي بهذه العبارة، تقول: قالوا لي إن السبب في موته تعرضه للاغتصاب. إحدى الفتيات يا أيها الإخوة التي أهملها والداها، فصارت لقمة سائغة لذلك السائق الفاجر الفاسق. ماذا تقول؟ تقول: كانت أسرتي ترسلني أحياناً ببعض المأكولات إلى السائق وهو من إحدى الدول الأجنبية. ماذا كان يفعل هذا السائق الفاجر؟ كان يتعمد ترك المجلات الخليعة على سريره. وضعوا 3 خطوط أيها الإخوة على كلمة المجلات الخليعة، ماذا تعني؟ ماذا فعلت في هذه الفتاة؟ لقد دمرتها أيها الإخوة، لقد فقدت شرفها بسبب هذه المجلات الخليعة. ماذا تقول أيها الإخوة؟ تقول: كنت تارة أناديه فلا يرد النداء. لماذا لا يرد النداء حتى تأتي وتقترب وترى المجلات؟ أحيانا أشاهده وهو خارج من دورة المياه بملابسه الداخلية. ماذا تعني كلمة الملابس الداخلية؟ تعني الفتنة به وبشكله وبمظهره. تقول: وما علمت بنفسي إلا وأنا مقبلة بكل تلهف على هذه المجلات الخليعة، حتى جاء يوم من الأيام أفقدني فيه هذا السائق أثمن ما تملكه كل فتاة. نعم أيها الإخوة، ثم تلقي باللوم على ولي أمرها الذي لم يكن يبالي بشؤون بيته. وهكذا يا إخوة الإسلام، يا إخوة الإيمان، نحن الذين غرسنا في أضلاعنا سيوفنا وعبثنا في روابينا رماحنا لم تنل إلا أحبتنا، ونارنا لم تنل إلا أهالينا. أيها الإخوة، هذا السائق قد يكون وسيما جميلا فتعشقه ربة المنزل أو إحدى النساء فيه، فتقع الفتنة التي تدمر أركان البيت. فتاة خليجية يا أيها الإخوة عشقت سائقها فهربت معه إلى بلاده وتزوجته هناك، أهلها لم يستطيعوا إحضارها فكاتبوا السلطات هناك، ولكن السلطات رفضت أن ترد الفتاة إلى أهلها. وأهلها لو عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، لنجوا والله العظيم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال وقال: أخرجوهم من بيوتكم. السائق أيها الإخوة قد يتعلق بالخادمة، قد يتعلق قلبه بالخادمة ويعقد معها علاقات محرمة، فتحدث الآلام والأحزان لأهل البيت. العلاقة المحرمة من قبل السائق قد تكون مع خادمة الجار، هنا قد تسوء العلاقات بين الجيران وتدمر أواصر المحبة بينهم وتهتك الحرمات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السائق أيها الإخوة ربما عقد علاقة محرمة مع أهل البيت، مع أهل البيت أنفسهم، وهنا تقع الكارثة من حيث لا يشعر صاحب المنزل. السائق ربما جعل من البيت وكرا للدعارة، كما حدثني بذلك أحد رجال الأمن يا إخوة، يقول دخل السجن سائق منزل والتقيت به على غير ميعاد، وأخذت أسأله عن قضيته فقال إنه كان يعمل عند رجل كبير في السن والزوجة أقل منه سنا، ولديه 3 بنات وابن واحد. يقول هذا السائق إنه عمل على إفساد الزوجة والبنات حتى أوقعهن في الفاحشة وجعل من البيت وكرا للدعارة. نعم أيها الإخوة، هذا السائق قد يكون شاذا، قد يكون شاذا، فيستعمل أبناء كفيله في جريمة اللواط، الجريمة الخلقية العظيمة التي دمر الله سبحانه وتعالى بسببها قوم لوط عليه الصلاة والسلام. أنا بنفسي أيها الإخوة أعرف سائق منزل كافرا دخل على صاحب المنزل والله بالسكين ليقتله. لماذا؟ بسبب حادثة يسيرة وقعت بينهما، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له النجاة. هذا السائق أيها الإخوة ربما أوقع، إذا كان لا يخاف الله عز وجل، ربما أوقع أحد أهل المنزل في شرك المخدرات، كما قال لي أحد الإخوة، يقول إن سائقا فعل الفاحشة بابنة كفيله وأوقعها في المخدرات وجعلها بضاعة يتاجر بها في هذا العمل الإجرامي عن طريق أحد الرجال الذين باعوا دينهم وأخلاقهم واتبعوا سبيل الشيطان الرجيم. السائق أيها الإخوة قد لا يجر أهل المنزل إلى الفاحشة، ولكنه قد يستخدم امرأته التي تعمل معه في البيت، قد يستخدمها أيضا وكرا للدعارة. أحد الإخوة يقول إن أحد الغيورين رأى شخصا غريبا يدخل أحد البيوت في ساعة متأخرة من الليل، فأخبر صاحب المنزل، فأخذ صاحب المنزل ينتهره ويشتمه، يعني أخبره بالحادث، يقول أنا رأيت كذا وكذا. صاحب المنزل ما صدق، أخذ يشتمه ويسبه. يقول مضت الأيام حتى جاء يوم اكتشف فيه أن سائقه يدخل رجلا غريبا على زوجه، يعني السائق يدخل رجلا غريبا على زوجة السائق نفسه، على زوجته هو، السائق يدخل رجلا أجنبيا على زوجه. هنا تبين له أن السائق يجر على أهله مقابل مبالغ مالية، وفي هذه الحال اعتذر هذا الرجل من الرجل الذي أخبره وقام بطرد السائق وأهله وكفاهم الله شرهما. هذا السائق أيها الإخوة ربما كان مدخنا، يدخن، وربما يكون يتعاطى المسكرات والمخدرات، هو يتعاطاها بنفسه، فيوقع الصغار، الأطفال الصغار في البيت وصاحب المنزل غافل عن ذلك. السائق أيها الإخوة قد يكون ضعيف الإيمان، قد يكون ضعيف المروءة، فيسرق من مال أهل البيت وهم لا يشعرون، بل ربما استغل الكبير في السن وأخذ منه المال وهو لا يدري. كل ذلك من الجرائم التي يرتكبها كثير من السائقين. السائق هذا قد لا يسرق هو بنفسه، ولكنه لمرض قلبه ربما يدل غيره من بني جنسه على السرقة، كما حدثني بذلك أحد رجال الأمن، أن منهم من يدل الناس على السرقة من البيت. انظروا أيها الإخوة إلى ضعف الإيمان وإلى الدمار في قلوب هؤلاء السائقين. إضعاف قوامة الرجل أيها الإخوة في البيت، بحيث يكون السائق هو رب المنزل، هذه ظاهرة واضحة نشاهدها في كثير من البيوت، حتى للأسف الشديد ضعفت الغيرة أو تلاشت عند كثير من الرجال، وصارت المرأة تحدث السائق وكأنه أحد أولادها، تقول له يا فلان، تناديه باسمه، يا فلان تعال، يا فلان اذهب، يا فلان اشتري لنا الحاجة الفلانية، يا فلان اذهب بي إلى السوق، وهكذا كأنه أحد أولادها. هذا أيها الإخوة فضلاً عن الأمراض النفسية التي تحدث لكثير من أولياء الأمور بسبب جلب السائق، لأنه يفكر الآن السائق ذهب بابنتي، طيب ماذا فعل معها؟ أخاف أنه ذهب بها إلى مكان، أخشى أن يكون ذهب بابني إلى مكان مدمر، أخشى أن يكون ناوله مخدرات، أخشى أن يكون جعله يدخن، وهكذا يقع في أمراض نفسية ويذهب إلى العيادات النفسية بسبب هذا. ولو استغنى بالله لأغناه الله. أيضا أيها الإخوة، هذا السائق يقيد حرية المرأة في منزلها إذا كانت من أهل الاحتشام والغيرة، طبعا يقيدها، ما يجعلها تتنقل بين غرف البيت براحة واطمئنان، فتعيش في قلق دائم وعدم راحة. أيها الإخوة، هنا بمناسبة الحديث يعني عن الخلوة بالسائق من قبل صاحبة المنزل، لا بد أن أبين أن خلوة المرأة بسائق الأجرة لا يقل والله خطراً عن الخلوة بسائق المنزل، بل إن الخلوة بسائق الأجرة أشد ضرراً وأعظم فتكاً، والحوادث الدالة على هذا من الواقع المرير الذي نعيشه كثيرة، وربما أنكم أكثر علماً مني بتلك الحوادث. اسمعوا أيها الإخوة حادثة عجيبة من هذا النوع ترويها صاحبة القصة بنفسها وتذرف دموعها وهي تروي قصتها. تقول: في أحد الأيام مرضت والدتي، فذهبت لأقضي النهار بجوارها. أثناء وجودي مع أمي اتصل الزوج بالهاتف وقال إنه مشغول بعمل ما، وطلب مني أن أقضي الليلة مع والدتي أو أعود إلى البيت في وسائل النقل العامة. تقول: قررت أن أعود إلى البيت مستخدمة وسائل النقل العامة، ولكن ما أن خرجت من بيت أمي حتى التقيت بتاكسي فدفعتني سرعة الوصول إلى البيت أن أركبه. طلبت منه أن يوصلني إلى منزلي فوافق ورد علي بأدب. سار السائق صامتا تماما ثم اتجه إلى طريق عريض مظلم. ما هذا؟ سرت صامتة مستسلمة، وعندما وجدت الطريق مظلما خاويا من حركة المرور ارتجفت رعبا. بدأت أحاوره، ثم تأكدت أن الليلة سوداء وأني مقبلة على كارثة. هنا أخرج السائق من جيبه شيئا ما ووضعه على يده التي يقود بها السيارة، وأمسك عجلة القيادة باليد الأخرى، أخذ يشم المسحوق، وعندها تأكدت أنه مدمن هيروين. توسلت إليه، هددته، ولكن دون جدوى، بل طلب مني أن أنزل في هذا المكان الموحش. رفضت، حاولت المقاومة، فنزل وفتح الباب الخلفي وأمرني بالنزول، ومع المقاومة جذبني بقوة فسقطت على الأرض، فهجم علي كالوحش الكاسر. قاومته بشدة، استرحمته، توسلت إليه، فكان يضحك دون مبالاة، مزق ملابسي، وعندما تعرى جسدي رحت في غيبوبة ولم أعد أدري ماذا حدث. استيقظت من الغيبوبة في هذا الخلاء والظلام، ووجدت أن هذا الذئب البشري قد اغتصبني. عرفت ذلك في ملابسي الممزقة، بكيت، صرخت، تمنيت الموت، وأخذت من الرمال وألقيته على رأسي. زحفت بعد ذلك ووقفت على الطريق، كاد قلبي أن يتوقف. بعد فترة، هي الدهر كله، جاءت سيارة ووقفت لها، كان بداخلها رجل عجوز وابنه. ركبت السيارة وكنت أبكي بكاء مرا، أخبرت الرجل المسن بقصتي فحاول التخفيف من مأساتي وعرض علي الذهاب مباشرة إلى قسم الشرطة فرفضت. أوصلني إلى بيت والدتي وصرخت والدتي عندما رأت هيئتي، فشرحت لها كل ما حدث. بعدها دق جرس الهاتف وكان المتحدث هو الزوج، كان المتحدث زوجها. تقول: أجابته أمي بقولها: زوجتك عادت ونامت لأنها أصيبت بإغماء ونحن في انتظارك صباحا. دق جرس الباب ودخل الزوج الذي لم ينتظر إلى الصباح، وجد زوجه في حالة مأساوية. ماذا حدث؟ أجابت الأم، قالت: كانت في طريقها إليك ولكنها تعرضت للاغتصاب من سائق أجرة. تقول الرواية إن الزوج قال في تلك الحالة: قلت لها عليها أن تأتي بالمواصلات العامة. وصاحت الزوجة في وجه أمها وقالت: لا بد أن يعرف الحقيقة مهما كانت مرة، لقد اعتدى علي سائق مدمن للهيروين. الزوج ما تمالك نفسه، انهارت قواه وألقى بجسده في كرسي في صالة البيت. استمع إلى الحادثة كاملة ثم ذهب بها إلى قسم الشرطة، هناك حرر محضر بالواقعة ليتم البحث عن ذلك المجرم. تقول الزوجة: هل انتهت حكايتي؟ لا، إنها لم تنتهي بعد، انقضى على الحادثة حتى الآن 4 أشهر من العذاب والألم، وقد عدت بالأمس من عند الطبيب ليخبرني بأنني حامل في الشهر 4، ولا أدري ابن من هذا الذي في أحشائي، ابن زوجي أو ابن السائق المجرم المدمن الذي اغتال كل جميل في حياتي. أرأيتم أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم كيف تفعل الخلوة مع رجل أجنبي من قبل النساء؟ إنها ذكرى وموعظة لكل من كان له قلب، إنها ذكرى وموعظة لمن كان يسمع النصح ويتعظ بما يرى. ألا فلتتق الله كل امرأة مسلمة لتحذر من الخلوة بالسائق، وإذا دعتها الضرورة القصوى فلتركب معها امرأة أخرى لتزول الخلوة، هذا في حال الأمن من الفتنة. وإن كنا نحذر من ذلك لما نسمعه من الحوادث المفجعة، حتى لو ركبت مع المرأة امرأة أو امرأتان أو 3، هناك من السائقين من هو مبالغ في الإجرام، فإنه ينثر شيئا من المسحوق على النساء ثم يذهب بهن إلى أماكن الفاحشة، والله المستعان. أيها الإخوة، هناك من النساء أيها الإخوة من هي شريفة، ونحن نعرف هذا، شريفة وطيبة وتخاف الله، ولكنها تركب مع السائق وإن كانت لا تريد الفاحشة. لكن هناك العكس، هناك من النساء من تبحث هي عن الفاحشة بنفسها، وهناك حوادث لا أستطيع أن أذكرها لكم أيها الإخوة لشناعتها وفظاعتها. هؤلاء النساء اللاتي يبحثن عن الفاحشة بأنفسهن، نذكرهن بقول الله العليم الحكيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نذكرهن بقول الله القوي العزيز تجاه جريمة الزنا، ماذا يقول الله؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أيها الإخوة، ما هو العلاج؟ ما هو العلاج بالنسبة لهؤلاء السائقين؟ العلاج باختصار أن يقوم رب المنزل ويتولى أموره بنفسه، يتولى أمور بيته بنفسه كما كان يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة الذين هم خير منا. عليه كذلك أن يستعين بأبنائه الذين يستطيعون قيادة السيارة، يستعين بهؤلاء الأبناء الذين يستطيعون قيادة السيارة، فيأمرهم بالذهاب بأهلهم وبوالدتهم وبأخواتهم إلى الأماكن التي يريدونها، وبهذا نسلم من هؤلاء السائقين. والحل ولله الحمد سهل ميسر لكل من أراده، وهذا لا شك أنه خير ألف مرة من وجود هؤلاء السائقين الذين يعكرون صفو المنزل. نعم يا إخوة، وإذا كانت المرأة مصرة ولا مناص في ذلك فلتحضر مع السائق زوجه حتى تقطع الخلوة، بشرط أن يكون ذلك من المسلمين الثقات. إذا كانت المرأة أرملة أو مطلقة ولا محرم لها، يمكنها أن تستعين بقريبتها إذا كانت من النساء الثقات، ويكون ذلك مقيدا بقضاء حوائجها المهمة إذا أمنت الفتنة. ولنعلم أيها الإخوة في الختام أن قضية الخادمات والسائقين ما انتشرت هذا الانتشار الواسع في بلادنا إلا بسبب الترف والحرص على المباهاة والمفاخرة، وهذا لا شك أيها الإخوة أنه من أسباب الدمار والهلاك، لأنه يحصل بسبب ذلك في الأغلب مخالفات شرعية يكون أهل البيت هم ضحيتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها دعوة أيها الإخوة أخيرة من القلب، دعوة لكل مؤمن ومؤمنة، دعوة لكل المسلمين أن يتخلوا عن الخادمات والسائقين، أن يستغنوا في ذلك بالله العلي العظيم تبارك وتعالى، دعوة لهم إلى ترك العجز، دعوة إلى تقوية الصلة بالله الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ولا أنسى أن أشكر الإخوة الحاضرين والمستمعين على حسن استماعهم وإنصاتهم، والله تعالى أسأل أن يجزيهم على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرني والمسلمين بعيوبنا جميعا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13920.